السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما رتبه محمد عابد السندي بقوله كتاب الجهاد، قال الإمام في ذلك: أخبرنا الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله: إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنأ من جلود. قال: أرأيت إن رمي بحجر؟ قال: إذن يقتل. قال: فلا تفعلوا، فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها 4000 مقاتل بتضييع رجل مسلم. هذا الإسناد علته عنعنة حميد ابن أبي حميد الطويل، فإنه مدلس. وموسى ابن أنس ثقة كما في التقريب، فالإسناد علته عنعنة حميد. قال: أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين. الحديث صحيح، رواه أبو داود في كتاب الجهاد عن مسدد عن سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد ابن خصيفة يذكر عن السائب ابن يزيد عن رجل قد سماه به. روى الترمذي في الشمائع عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان به. روى النسائي في الكبرى عن عبد الله بن محمد الضعيف عن سفيان به. رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان. وقال البصيري في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه البيهقي من طريق سفيان على 3 أوجه، أحدها كما عند الشافعي، والثاني من طريق السائب عن رجل من بني تميم عن طلحة بن عبيد الله، والثالث من طريق السائب عمن حدثه عن طلحة بن عبيد الله. وهذا الاختلاف في الحديث لا يضر، فغاية ما هنالك أنه مرسل صحابي، فإن السائب ابن يزيد صحابي صغير، هو الذي قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. ظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق الأخرى. قال: أخبرنا سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما حاصرنا تسترى فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه، فقدمت به على عمر، فلما انتهينا إليه قال له عمر: تكلم. قال: كلام حي أم كلام ميت؟ قال: تكلم لا بأس. قال: إن لا بأس يعني لن يصيبك بأس وضر. قال: إن وإياكم معاشر العرب ما خلا الله بيننا وبينكم، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونعصبكم، فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم يداء، أي لا قدرة لنا عليكم إذ كان الله معكم. فقال عمر: ما تقول؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة، فإن قتلته يئس القوم من الحياة فيكون أشد لشوكتهم، يعني قتلك إياه يكون أشد لشوكتهم، يعني أنت قتلت الهرمزان فلم يريدوا الحياة من بعد يعني. فقال عمر: أستحي قاتل البراء ابن مالك ومجزأة بن ثور؟ فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل. يعني أنس يحاور عمر ألا يقتله، يقول يعني هذا الرجل يعني وراءه أناس لهم بأس شديد، فإن قتلته كانوا أشد بأسا وأشد قوة، فاتركه يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أتركه وقد قتل البراء بن مالك وقتل مجزأة ابن ثور. فلما ظن أو علم أنس أنه قاتله بعد هذا الحوار، فقلت: ليس إلى قتله سبيل. قال: قلت له تكلم، قد قلت له تكلم لا بأس. فقال عمر: ارتشيت فأصبت منه، يعني رشاك حتى تدافع عنه. فقلت: والله ما ارتشيت ولا أصبت منه. قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك، أو لأبدأن بعقوبتك، إما أن تأتي بشاهد أني قلت لا بأس عليك وقد أمنته، أو لأفعلن بك قبله، أو لأبدأن بعقوبتك. قال: فخرجت أنس القائل، فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي، فأمسك عمر وأسلم وفرض له، أي أسلم الهرمزان. وهذا الأثر صحيح، قد روى البيهقي من طريق الشافعي به، وحميد مدلس وقد عنعن، لكن قد ذكر له البيهقي شاهدا آخر من حديث جبير بن جبة عن عمر نحوه، وإسناده حسن، فيكون الحديث صحيحا بمجموع طريقيه والله أعلم. أي أن هذا الرجل الذي أمنه عمر عفى عنه وصار مسلما وفرض له. قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: آثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، فأوثقوه فطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، أو قال: أتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار وتحته قطيفة، فناداه: يا محمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنك؟ قال: فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحاج، يعني الناقة، ناقته العضباء، لماذا أخذتني جنودك وأخذت ناقتي؟ فيما أخذت وفيما أخذت سابقة الحاج. قال: أخذت بجريرة حلفائك ثقيف، وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت حليفهم وهم قد أثروا هذين الرجلين. فتركه ومضى، فناداه: يا محمد. فرجع إليه فقال: إني جائع فأطعمني. قال: وأحسبه؟ قال: وإني عطشان فاسقني. قال: هذه حاجتك؟ ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأخذ ناقته تلك. هذا الحديث صحيح، وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى. فداء الأسارى إما بالمال وإما بتبادل الأسرى، واحد باثنين. قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر، يعني ابن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي أبو جعفر الباقر عن يزيد بن هرمز أن نجدة، نجد الحروري، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس: إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، يعني الخوارج، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، يعني بعض الناس يتهمونني وأنا أخاف أن يسألني الحرورية عن أشياء عندي فيها علم وأكتمه، فمعلوم عقوبة من كتم علما. قال: ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه. فكتب نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ 5 مسائل سأله إياها: هل كان النبي يغزو النساء؟ هل كان يعطيهن من الغنائم سهما؟ وهل كان يقتل الصبيان في الجهاد؟ ومتى ينتهي يتم اليتيم، أي لم يعد يتيما؟ وعن الخمس، خمس الغنائم. فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنهما: إنك كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما السهم فلم يضرب لهن. أي أن النساء كانت تغزو ويصطحبهن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، لكن لم يكن يعطيهن من السهم، لأنهن لا يشاركن في القتال، يداوين الجرحى ويسقين العطش ويغيثن وهكذا. يقول: فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، يعطين عطاء، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان، يعني في الجهاد لا يقتلهم، فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي، فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، لكن إن وقع قتلهم مع قتل المشركين الذين تفرسوا بهم فهم من أبائهم كما تقدم، فلا تقتلهم إلا أن تعلم أن هذا الطفل كافر وأن هذا الطفل مسلم، فتقتل الكافر وتترك المسلم، كما علم الخضر من الغلام الذي قتله أنه كافر وإن كان غير مكلف، فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وكتبت متى ينتهي يتم اليتيم، أي متى يصير الغلام غير يتيم. ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته، وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، يعني إذا كان مميزا عاقلا هذا الذي يذهب عنه اليتم، فإذا بلغ الحلم فهو غير يتيم. وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا كنا نقول هو لنا، يعني بني هاشم آل البيت، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه، أي أن الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم. يقول: فأبى ذلك علينا قومنا، أي لم يعطونا الخمس، فصبرنا على ذلك، يعني لم نخاصمهم ولم نقاتلهم ولم نجادلهم في ذلك. هذا الحديث الصحيح رواه مسلم في الصحيح من طريق جعفر بن محمد بلفظه، ورواه أبو داود، وفيه السؤال عن النساء والمملوك فقط مختصرا، وأيضا في موضع آخر بالسؤال عن الخمس، ورواه الترمذي، وقال وفيه السؤال عن أخذ المرأة من الغنيمة، وقال حسن صحيح، ورواه النسائي والدارمي، وهو السؤال عن الخمس، والبيهقي والطحاوي شرح المعاني في السؤال عن الخمس، ورواه البغوي من طريق الشافعي به، وأحمد من طريق جعفر به، وابن الجارود بالسؤال عن المرأة والعبد فقط. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة. وجزء من الحديث السابق. قال: أخبرنا الشافعي قال: وسمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس ابن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا من دون المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة، فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعمل فيها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليها به أبو بكر، ثم وليتها به، فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا؟ أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا؟ فلا، والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها. قال الشافعي رضي الله عنه: قال لي سفيان، ثم لم أسمعه من الزهري، ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري. قلت: كما قصصت؟ قال: نعم. الجزء الأول منه إلى قوله عدة في سبيل الله، هذا رواه البخاري في التفسير والجهاد ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي كله من طريق سفيان به. وأما الحديث بطوله رواه بسياق أتم من هذا البخاري في كتاب النفقات والاعتصام والفرائض والخمس، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى مطولا كما ذكرنا. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر، بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، بعث سرية فيها عبد الله بن عمر في قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، كل واحد من الجنود من الغزاة أصابه 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ثم نفلوا بعيرا بعيرا، والنفل هو ما يعطيه الأمير زيادة على سهمانهم من الغنيمة، لأنهم مثلا أبلوا بلاء حسن أو كذا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي كلهم من طريق مالك به وهو في الموطأ. قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم. هذا الإسناد فيه ضعف، فشيخه مبهم، لكن الحديث صحيح، فقد رواه البخاري في كتاب المغازي ولفظه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. ورواه مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم، ورواه مسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. ورواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه والدريمي وابن الجرود والبيهقي والدارقطني وأحمد كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به، وألفاظهم متقاربة، والبخاري في التاريخ الكبير. هذا الحديث فيه أن الفرس الذي يركب عليه له سهمان من الغنيمة، والفارس الراجل والراجل الذي يقاتل على رجليه هذا له سهم، فإن كان الفرس للرجل وهو فارسه فله 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم له. قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم 4 أسهم. سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربى من قبل أمه يعني. قال الشافعي رضي الله عنه والله أعلم بسهم ذوي القربى، يعني والله أعلم بسهم ذوي القربى سهم صفية أمه، وقد شك سفيان أحافظه عن هشام عن يحيى سماعا، ولم يشك سفيان أنه حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام، يعني الحديث من حديث هشام بن عروة عن يحيى بن عباد. هذا الإسناد مرسل وهو صحيح، فقد روى النسائي عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده، وعبد الله بن الزبير لأن السند هنا عند الشافعي، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير منقطع، لكن هنا عند النسائي عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول عن جده، هو عبد الله بن الزبير، عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير بن العوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. وكذا روى الطحاوي شرح المعاني عن يونس عن ابن وهب به، ورواه الدارقطني من الطريقين، ورواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا محاضر بن المورع أبو المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير، وقال وكذلك رواه سعيد ابن عبد الرحمن عن هشام موصولا، ورواه ابن عيينة كما عند الشافعي هنا ومحمد بن بشر عن يحيى بن عباد من قوله، أي ليس إلى عبد الله بن الزبير، دون ذكر عبد الله في إسناده. انتهى كلام البيهقي. قلت فقد اختلف في هذا الحديث على هشام، فرواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ومحاضر بن المورع كلاهما عنه موصولا، وسعيد بن عبد الرحمن هذا صدوق له أوهام كما قال ابن حجر، وفي تهذيب التهذيب قال الساجي يروى عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها، وقال ابن عدي له غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفا ويصل مرسالا. انتهى. وأما المتابع له وهو أبو المورع فقد ذكر في تهذيب التهذيب قول أحمد لم يكن من أصحاب الحديث كان مغفلا جدا، سمعت منه أحاديث، وقال أبو داود لا يحسن أن يصدق فكيف يحسن أن يكذب، ولا لا يستطيع أن يكون صادقا. كنا نوقفه على الخطأ في كتابه فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ، يعني نوريه أين أخطأ ثم إذا عاد إلى ذلك المكان أخطأ أيضا. قلت وهذا يدل على شدة غفلته، فإذا خالف هذان محاضر وسعيد بن عبد الرحمن ابن عيينة ومحمد ابن بشر العبدي ثقة الحافظ فلا شك في خطأ أولئك، حيث وصل الحديث وأرسله ابن عيينة وابن بشر والراجح فيه الإرسال. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الطريق الموصول وهذا سند صحيح. انتهى. وهذا فيه نظر كما سبق، فمحاضر ابن المورع والمتابع له الآخر، محاضر ابن المورع مغفل جدا، محاضر ابن المورع مغفل جدا، وسعيد بن عبد الرحمن له أوهام، وقد خالف كما تقدم ابن عيينة ومحمد بن بشر، فكيف يصح إسنادهما؟ وقد روى أحمد عن عتاب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا فليح بن محمد عن المنذر بن الزبير عن أبيه نحوه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا إسناد حسن أو إسناد حسن في المتابعات والشواهد. قلت فليح بن محمد هذا؟ قال في تعجيل المنفعة لا يكاد يعرف، فمثل هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وأما الشك الذي في إسناده الشافعي عند الشافعي عن سفيان فلا يضر لأنه في صيغة التحمل فقط وليس شكا في أصل الحديث، فهذا إسناده مرسل صحيح والموصول لا يصح. قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله
أو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب، أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله، هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا؟ وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة، أي درجة القرابة منا ومنهم إليك واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، هكذا، وشبك بين أصابعه هكذا. هذا الإسناد ضعيف، مطرف بن مازن شيخ الشافعي هذا كذبه ابن معين بأمر فيه نظر، ولكن الحديث قد صح من غير طريقه، فقد رواه البخاري في كتاب الخمس والمناقب والمغازي وأبو داود والنسائي بلفظه، وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد كلهم من طريق الزهري، والبيهقي وأحمد كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم به، مع بعض الاختلاف في بعض ألفاظه. وأما ذكر محمد بن جبير ما كان وسعيد بن مسيب فضعيف، فقد ذكره مطرف بن مازن وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، وهما ضعيفان كما قال البيهقي. قال أخبرنا أحسبه داود ابن عبد الرحمن العطار، أو داود ابن عبد الرحمن العطار، عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله معناه أو مثل معناه. وهذا الإسناد منقطع وصحيح كما تقدم. الزهري لم يذكر في ترجمة أنه روى عن جبير بن مطعم. قال أخبرنا الثقة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. قال الشافعي رضي الله عنه، فذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق روي حديث ابن شهاب عن ابن المسيب، قال حدثني معمر كما وصفت، فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا، وفي سنده مبهم وهو صحيح. وأما قول الشافعي فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا، بناه على قول ابن مازن وليس هو بحجة، ولا من تبعه على روايته، والله أعلم. قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب. الحديث صحيح دون هذه الزيادة، وهذه الزيادة إسناده معضل كما هنا. قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا إلى آخره. هذا في إسناده ثقة مبهم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت علي رضي الله عنه عند أحجار الزيت، فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس؟ فقال علي رضي الله عنه، أما أبو بكر فلم يكن في زمان أخماس، وما كان فقد أوفاناه، وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال الأهواز أو قال فارس، أنا أشك، يعني الشافعي رضي الله عنه. فقال في حديث مطر أو حديث الآخر، فقال في المسلمين خلة، يعني حاجة وفاقة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه. فقال العباس لعلي لا تطعمه في حقنا، لا تطمعه في حقنا. فقلت له يا أبا الفضل، ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين؟ فتوفي عمر رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه، وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله. هذا موقوف وإسناده ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد متروك، ومطر بن طهمان الوراق كثير الخطأ، والحديث رواه البيهقي والبغوي كلاهما من طريق الشافعي به، والحديث لا يصح كما تقدم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. هذا إسناد صحيح، روى البيهقي من طريق الشافعي به، وقال هذا هو المعروف عن عمر رضي الله عنه، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري نحوه، ومن طريقه رواه البغوي في شرح السنة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه نحوه، وقال لئن عشت لا يأتين الراعي بسرو حمير حقه، أي سيصل إلى كل واحد حقه مهما بعد. هذا الإسناد ضعيف جدا لكنه صحيح، فقد ورد من غير طريق ابن أبي يحيى هذا، رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس به مطولا، وفيه زيادة ولم يعرق فيها جبينه، يعني سيأتيه نصيبه وإن لم يعرق. ومن طريق رواه البغوي، وهذا إسناده صحيح، عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس. قال أخبرنا ثقة عن ابن أبي خالد عن قيس، اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه أنه قال كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد، فاستغلوا 3 سنين أو 4 سنين، أنا سككت، ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس. يعني يقول لبجيلة بعد أن كان لهم ربع السواد. وهذا إسناد صحيح، وقد روى البيهقي من طريق الشافعي، وفي سنده الثقة هذا مبهم. ثم قال ورواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل، أي هو متابع للثقة، فذكر قصة جرير، ورواه هشيم عن إسماعيل فذكرها أيضا، وذكر قصة المرأة وذكر أنها أم كرز، أنها أم كرز، وذكر أنها قالت الحديث. ورواه أيضا من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد به نحوه، ومن طريق ابن أبي زائدة عن إسماعيل به نحوه، ومن طريق عبد السلام بن حرب عن إسماعيل به نحوه. طيب، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب بك، قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد منقطع بين أبي جعفر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رواه البغوي في شرح السنة من طريق الشافعي، وروى أبو عبيد في الأموال بنحوه وفي سنديهما انقطاع، أبو جعفر وعمر. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن 14 فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، يعني من كان ابن 15 يقاتل فله سهم المقاتلين، وابن 14 دون ذلك يكون في الذرية. وكتب أن يفرض لابن 15 سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية، وكتب أن يفرض لابن 15 سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف، لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. والسبق ما يعطاه السابق الجائزة يعني. هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حسن والنسائي والبيهقي وابن حبان وأحمد كلهم من طريق ابن أبي ذئب ونافع ابن أبي نافع البزار أبو عبد الله مولى أبي أحمد ثقة كما في التقريب. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في حافر أو خف، يعني لا يعطى في سباق السابق إلا إذا كان السباق في الحافر أو الخف أو النصل، يعني ما كان فيه منفعة للمسلمين، أما اللهو واللعب الذي لا فائدة فيه لا يجوز جوائزه أو لا تجوز جوائزه. هذا الإسناد فيه لين والحديث صحيح. عبد الله بن أبي صالح أو عباد بن أبي صالح لين الحديث لكنه قد توبع، فقد رواه النسائي عن عمران بن موسى عن عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة به، وكذا رواه ابن ماجه وأحمد من طريق ابن عمرو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن علقمة، وفيه لين. وكذا أبو الحكم مولى بني ليث مقبول كما هنا، وقد رواه أحمد عن إسحاق عن ابن لهيعة عن أبي الأسود سليمان بن يسار عن أبي صالح به. فهذه ثلاث طرق لا يخلو كل منها عن مقال، وبمجموعها يصير الحديث حسنا وهو صحيح لما قبله: لا سبق إلا في خف أو حافر، وفي زيادة نصل أو خف أو حافر، وزاد الكذاب أو جناح، وهذا لا يصح بالموضوع. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت، يعني أجرى مسابقة بين الخيل التي قد أضمرت وأيضا الخيل التي لم تضمر. فالحديث رواه البخاري ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. وكذا رواه أيضا في الجهاد ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي وأحمد كلهم من طرق عن نافع به. سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين من الخيل، خيل أضمرت وخيل لم تدمر. الخيل التي أضمرت هي التي تحبس حتى تعرق، ف فتصير خفيفة الشحم، والأخرى التي تترك على هيئتها. سابق بين كل نوع منها، بين التي أضمرت من الحفياء إلى ثانية الوداع، والتي لم تضمر من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. والسابق يعطى الجائزة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.